لله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فالقضية إذن في اختيار الله لمن يهبه الفضل العظيم، لمن يمنحه القرب والتقديم. والله يقول: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. اختيار، انتقاء، اصطفاء. الله جل جلاله حين يختار هو أعلم بخلقه، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بعلم الله يختار. لذلك ابن القيم لما تكلم عن التوفيق والخذلان، أصل هو في واحد موفق مسدد معان، وفي واحد مخذول مطرود مهان. المسدد الموفق ده جاب التوفيق منين؟ قال ابن القيم ايه: نظرت للتوفيق والخذلان هل لهما سبب، فوجدت صلاحية المحل. يعني ايه صلاحية المحل؟ ان هذا المحل القلب يصلح ان ينزل فيه حب الله، ولا ما يصلحش. صلاحية المحل، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم. قال سبحانه وتعالى عنهم إيه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأعلاها. اللي يبقى أحق بهذا الشيء وأن يصلح أهلا له. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الأبرار جمع بر، ويقال للرجل برا إذا جمع أركان الإسلام والإيمان، لأن الله عز وجل قال ولكن البر من آمن إلى آخر الآيات. إذا جمع الرجل أركان الإيمان والإسلام يقال له بر، أبرار، جمعها أبرار. هؤلاء الأبرار في نعيم، قال ابن القيم أيضا عليه رحمة الله هم في نعيم في دورهم الثلاثة، مش إن الأبرار في نعيم في نعيم الجنة، لا، في الدنيا في نعيم وفي القبر في نعيم وفي الآخرة في نعيم، فهم يعيشون نعيم الدنيا ابتداء، يعيشون جنة الدنيا، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة طاعة الله، جنة هذه التكاليف الشرعية، جنة جنة. هؤلاء الأبرار اختيار، اصطفاء، انتقاء. لذلك ما أشرف من أكرمه المولى بالتكريم، وما أعلى من مدحه ربنا العظيم، وما أسعد من خصه بالتشريف والتقديم، وما أقرب من أهله للفوز والتكريم، وما أجل من أثنى الله عليه في كتابه الكريم، إن الأبرار لفي نعيم. نعيم في الدنيا بالإخلاص في الطاعة، وفازوا يوم القيامة بالربح في البضاعة، لما تنزهوا عن التقصير والغفلة والإضاعة، ولبسوا ثياب التقى وارتدوا القناعة، وداموا في الدنيا على السهر والمجاعة، فيا فخرهم إذا قامت الساعة وقد قربت إليهم مطايا التكريم، إن الأبرار لفي نعيم. نعيموا في الدنيا بالوحدة والخلوة، واعتذروا بالأسحار عن زلة أو هفوة، وحذروا من موجبات الإبعاد والجفوة، فأولئك والله هم المختارون الصفوة، الصدق قرينهم والصبر نديم، إن الأبرار لفي نعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهنا المدرسة الربانية، وهذا درس شرح مدارج السالكين، وما زلنا في منزلة المحاسبة، أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك. ومما يعين على هذه المقايسة نور الحكمة، نلتمس هذا النور اليوم في هذه الحلقة من السنن الربانية. إن لله جل جلاله سننا لا تتغير ولا تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. من سنن الله في الخلق والبشر، احنا عايزين بس نذكر سنن تمس الحال اللي احنا عايشينه، سنن تحول الحال. قال الله وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. تأمل معي هذه السنة، أن الله جل جلاله سنته في خلقه الابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. دي سنة ربانية لا تتخلف. اوعى تفكر ان الدنيا تمشي معك كده، لازم هيبقى في ابتلاء. الابتلاء ده اذا نظرت اليه بهذه العين، هذه النظرة، ان ده ايه؟ ابتلاء. يعني ايه ابتلاء؟ امتحان. يعني المطلوب منك في الامتحان ده انك انت تثبت نجاحك، تنجح. اذا نجحت عديت، ما نجحتش اخطر شيء في هذه المعاملة ان مفيش فرصة للإعادة. عدى يوم، ها خلاص انتهينا، عدى ابتلاء خلاص انتهينا. زي ما بقول لهم كده، زي حجة الإسلام، زي أول عمرة بتعملها في حياتك عمرة الإسلام دي ما بتصلحش، هي بتطلع لربنا كده. بعد كده كل اللي بعدها اسمهم ايه؟ حجة نافلة او عمرة نافلة. لكن حجة الفريضة وعمرة الفريضة عندما يقولون بوجوب العمرة واتموا الحج والعمرة لله، زي ما بتطلع وبتقبل معيبة خلاص هتفضل كده معيبة، ولو حجيت بعدها 100 مرة او اعتبرت بعدها 1000 مرة هي الاولى. كل اللي جاي نوافر، قد يجبر الله الفرض بالنفل، قد جل جلاله لم يصح في ذلك الحديث. المهم ان السنن دي اذا ابتليت وسقطت يبقى خلاص ادي واحد علم عليك ايه؟ علامة. وغالبا يا جماعة اللي بيسقط اول مرة بتبقى دي مشكلة بقية حياته. أنا بدأت من 3-4 أيام كده مشروع كنت بحلم بيه طول عمري، بدأنا نشتغل. أول فايدة استفدتها إن الإنسان مش ابن النهاردة، يعني عزة ده مش بتاع المدرسة الربانية، لا ده من ساعة ما كان عنده 4-5 سنين أول موقف علم في قلبه، علم في دماغه، وكل المواقف اللي بتيجي بعد كده هي دي اللي بتشكل شخصيته اللي بيتعامل بها مع ربنا. تاني هقول عشان خاطرك صلى الله عليه وسلم، عشان انت كنت سرحان، ان ربنا جل جلاله قال سبحانه فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ليه؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. الابتلاء الأولاني سقطت فيه خلاص. قال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هي أول مرة سقطت، هتفضل طول عمرك تخبط. يعني يا عم الشيخ مفيش فايدة، أموت نفسي يعني وارتاح، أعمل إيه؟ نقول لك لا، لا تموت نفسك ولا حاجة، ده ربنا كريم أن يرى من قلبك صدق توبة تجب ما قبلها، فيبقى اللي جاي بعدها أول مرة.
صلى الله عليه وسلم.
هيبقى ليك بعدها إيه؟ أول مرة. لا هتبقى أول مرة برضو. لو الأول مرة دي لخبطت معك هتفضل تتخبط لحد ما تتوب ويرى الله صدق توبتك فيجب ما قبلها وتاخد برضو أول مرة. بس خلي بالك ما ينفعش تلعب على ربنا، ما تقولوش طب سامحني اللي فات مات وانا هبدأ أول مرة. ويرى الله من قلبك أنك تتلاعب به. احنا قلنا في المكر على الله عقوبته المسخ. قلنا ان اصحاب القرية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، الناس دول مكروا على الله انهم حفروا يوم الجمعة عشان يوم السبت يقعدوا. لما اعتادوا في السبت، احنا قلنا الكلام ده كتير قبل كده مش عايز احكيه بالتفصيل تاني، لكن لما اعتادوا في السبت دي معصية، قتلوا الانبياء وربنا ما مسخهمش قردة وخنازير، صح كده؟ وقالوا ارنا الله جهرة، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وقالوا ولم يمسخوا. لكن ساعة ما اعتادوا في السبت مسخهم الله. ليه؟ لانه لا مكروا على الله. فاللي بيمكر على الله عقوبته أشد. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ ما تمكرش، ما تخدعش ربنا. ليه؟ قال سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. لما كانوا مخادعين زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يبقى القضية هنا إيه؟ لما تبتلى انظر إن ده ابتلاء. الابتلاء ده بقى سواء كان في مالك أو في ولدك أو في نفسك، في صحتك، في تسليط عدو عليك، في تعسير أمورك، في 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 ابتلاء. أي شيء يصيب، حتى الشوكة يشكها. يعني حتى قريبا اكتشفت، مع إني ما كنتش واخد بالي منها قبل كده، إن الهم ده عقوبة، ابتلاء. الهم الواحد يبقى شايل الهم دي عقوبة. ايه ده؟ وممكن واحد ما يشيلش الهم؟ الاصل انه ما يشيلش الهم. اللهم تحمل عنا ما اهمنا، اللهم اكفنا ما اهمنا. جالك الابتلاء وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يبقى ساعة ما ينزل الابتلاء مطلوب منك حاجة واحدة فقط، التضرع. مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس من قاواها، وأجهل الناس من قاواها. ما تتآواش على ربنا، هذا تقاوي على الله. وإنما اخضع وذل. اوعى ربنا يرى من قلبك انك بتقول انا قده، هعرف ازاي اعديها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتدت الريح او اظلم الجو يدخل ويخرج ويعرف في وجهه الكرب. مالك؟ أخشى أن يكون فيها عذاب أليم. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كل أحاديث الرجاء اللي انت حافظها. أهون تناسي دي صلى الله عليه وسلم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. لما تبقى عارف السنن ان تيجي كربة وين تيجي بعدها انفراجة. انت عارف السنن اهو بقى، لما تبقى عارف السنن الله في خلقه ان لازم الكربة تيجي بعدها انفراجة، والانفراجة دي حتى عفوا يعني ايه؟ زادوا وكسروا. الإشكال الكبير في إيه؟ إنك تنسب هذا للأقدار وتنسى الله. شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، شيخنا شيخي الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، اللهم ارض عنه وعن علماء المسلمين أجمعين الصادقين المخلصين الصابرين الأحياء منهم والميتين، كان له نظرة جميلة في حديث يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كان بيقول الصحيح فيه بك أستغيث، قال لأن قولك برحمتك أستغيث فيه إشعار باستقلالية الصفات. أنا مش عايز أخوض في المسألة، لكن القضية في إيه؟ إن يبقى تعال هو القدر مين اللي قدره؟ الله. يبقى لما ننسب شيء للقدر احذر بس إنك تنسب إلى القدر بعيدا عن الله. قول قدر الله، هي دي. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشيخ وجيه ولو عندنا وجاهة، لو انه عمال يهدم فيها لكن خليها شوية. مصمم ان احنا نرجع لبرحمتك استغيث. الشيخ ابن عثيمين بيقول ايه فيها؟ اشعار باستقلالية الصفات. صفات ربنا جل جلاله ما ينفعش انك انت تستغيث بصفة، وانما استغيث بالذات، لان الصفة لا تستقل عن الذات. بس كده. فالشاهد هنا ايه؟ انك انت وبعض العلماء لما أجاب على الشيخ قال إيه إن ده توسل بهذه الصفة بالرحمة، برحمتك أستغيث، يعني أتوسل برحمتك أن تغيثني يا رب. الشاهد هنا إيه بس خلي بالك؟ إن جاءتهم البأساء والضراء وزلزلوا وقالوا متى نصر الله؟ أتى نصر الله. بعض الناس يقولك عادي عادي، ما هي لازم هتبقى كده أدم بعد هو بيقول لك يعني عادي هتعدي هتعدي ما تشغلش بالك هتعدي، هي كربة وتعدي يومين ويعدوا، أيام ظالمين أكتر من الظلم ده 100 مرة وعدت وانتهت وقضت. لا لا دي ما بتعديش. يقول لك يعني إيه سخنية وهتروح لوحدها؟ ما فيش حاجة بتروح لوحدها، ده اللي بيعديها الله، واللي بيشفي الله، واللي بيعافي الله، واللي بيرفع البلاء. ما تقولش كده. قالوا حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. عادي عادي حصل الكلام ده مع آباءنا. اوعى تقول كده، واوعى يرى ربنا من قلبك انك بتعتقد كده. يعني احيانا انك ما بتقولش بس ايه جواك قايلها جواك. لو حصل كده فأخذناهم بغتة فهم وهم لا يشعرون. يوريك بقى آية، الغفلة عن السنن تعجل بنزول الآيات. مهم قوي في درس النهاردة انك تطلع بيها ان معرفة السنن الربانية التي يحكم بها الله الكون مهمة وغاية في الخطورة، فلا ينبغي أن تلفتك السنن إلى أن يتعلق قلبك بالأسباب، وهي من معالجة السنن. لأن الواحد لما يبقى عارف السنة، زي ما قلت كده، عارف إن أنا إذا جوعت أكل، مش كده؟ هي دي السنة، عارف إن إذا تعبت أنام، وعارف إن أنا إذا عصيت أتوب، دي كلها سنن. لكن ما يتعلقش قلبك بالسبب. هو الرجل اللي فسد فهمه للدين قال إيه؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر لي ما ذنوبي ولا كانت مثل زبد البحر. أخذ بإيه؟ بالسبب، ونسي حاجة اسمها القبول، إن اللي خلق السبب ده هو الذي يحكمه. فلذلك السنن دي اللي بيحكمها مين؟ الله جل جلاله. احنا عايزين نعمل العمل السنني، نعرف نعلم سنن الله في الخلق، عايزين نغير الواقع المرير، يبقى لازم نغير انفسنا. بس ما نعتقدش ان تغيير انفسنا ده هو يتعلق قلبنا به انه يوجب على الله التغيير. لا 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 لا، نحن بنغير انفسنا طلبا لرضا الله، نرجو من الله ان يغير هذا. وصلت؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من السنن الربانية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك في القرآن سنن: كذلك زينا لكل أمة عملهم. السنة اللي عايز أشير إليها هنا: كذلك زينا لكل أمة عملهم. كنت مع بعض المشايخ، لقاء شوية مشايخ كبار كده، رؤوس كبار من كبار المشايخ والعلماء، فقلت لهم وإحنا بنتناقش في شأن فلان من الناس الذي يرون أنه ضال، هل يمكن أن يكون إنسان على الباطل ويعتقد اعتقادا يقينيا أنه على الحق؟ ممكن واحد يبقى غلط 100% وهو على يقين أنه صح 100%؟ هي دي سنة: كذلك زينا لكل أمة عملها. هي دي: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فممكن فعلا يبقى واحد على ضلال مبين تماما ويظن، مش يظن، متأكد انه صح، وان انتوا اللي ضالين، وانتوا اللي مش فاهمين، وانتوا اللي كذا وكذا. هو كذا. كذلك زينا لكل أمة عملها، كذلك زينا لكل أمة عملها. ان الانسان قد يزين له عمله فلا يرى غيره، فلا يرى غير هذا العمل، هو شايف. عشان كده قلت لكم قبل كده: اوعى ترى. سبحان الله العظيم، كلمة مين من الصحابة نسيت: يا قوم اتهموا الرأي، يا قوم اتهموا الرأي، يا قوم اتهموا رأيكم، فإني والله يوم الحديبية لو استطعت لرددت على رسول الله أمره. هي دين أحيانا يسيطر عليك رأي. سيدنا عمر في يوم الحديبية ده كان بيدي مقدمات صحيحة: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟
فليه ما نعطي الدنية من ديننا؟ لكن المقدمات الصحيحة قد تؤدي إلى نتائج خاطئة أحيانا، خصوصا في حال التعامل مع الله، مع شرع الله. ما تحطش مقدمات، لكن قد تؤدي هذه المقدمات التي تضعها لنفسك والضوابط اللي انت بتحطها لنفسك والقوانين بتحطها لنفسك توديك غلط. مع ربنا استسلم، استسلم. السامري قال ايه؟ بصرته بما لم يبصروا به. انا شفت اللي هم ما شفوش. هي دي الاشكال الكبير، انك تفكر انك انت ليك رأي وليك وجاهة وبتفهم. مع ربنا الغي دماغك، مع الشرع عبد عقلك. تلكوا الكلام ده كتير. ابن الجوزي يقول ايه؟ ان صلاة ركعتين امر سهل، وصيام يومين امر سهل، وقيام ليلتين امر سهل، والتصدق بدرهمين امر سهل، ولكن المشقة في تعبيد العقل لحكم الرب. لذلك بنقول ايه هنا؟ السنة الكونية دي انك لما تشوف حد على باطل ما تنشغلش بيه وبباطله. هي دي الحتة المقطع اللي انا نسيت اقول عليها، ان الغربة، رجل صالح مشغول بحاله وسط أهل الشهوات مشغولون بشهواتهم، هو ده الغريب. الغريب رجل صالح مشغول بحاله عن أهل شهوات مشغولون بشهواتهم. فالقضية قلنا ايه في التعليق عليها؟ إن قد تجد رجلا صالحا في وسط الغافلين مشغول بهم، مشغول بشهواتهم، هو لا يفعل الشهوات، لا يأتي الشهوات، لا يغفل، لكن مشغول بهم. شوف البنات بتلبس إيه اليومين دول، شوف التلفزيون فيه إيه اليومين دول، شوف الفلوس الكيلو بقى كام، شوف الناس بتركب إيه اليومين دول، شوف طب انت مشغول بده ليه؟ قل لي مشغول عشان اصلح حالهم. مش بالطريقة دي، مش بالطريقة دي ينصلح حالهم. ده ينصلح حالهم لما تبقى انت الرباني القدوة في وسطهم، لما تبقى انت اللي مشغول بحالك، فساعتها يقتدوا بيك لما يشوفوا راحتك وسعادتك. لما تبقى أنت مشغول بحالك في انشغالك بدعوتهم فقط ولا عليك من معاصيهم، هذه بينهم وبين الله. يبقى السنة الكونية دي خلي بالك منها. كذلك زينا لكل أمة عملهم. عارف أخطر شيء إيه؟ عارف أخطر شيء إيه؟ كتير قلت أخطر آية في القرآن، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أخطر آية إنك تفكر إن أنت صح وأنت غلط، انك تقول دايما يا رب سددني، يا رب ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، يا رب ارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. انك تبقى دايما خايف انك تكون ضال غير مهتدي، فتسأل الله الهداية بحق وبصدق وبإذعان. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.